بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الوقفات في هذه الدورة العلمية 33 بعد 104، وهي بعنوان التقاسيم العقدية، المجموعة السابعة من كلام شيخي الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الخميس الموافق 27 من شهر الله المحرم لعام 44,400. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن عثيمين رحمه الله: آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك، والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: الأول اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها، الثاني اعتقاد أن أحدا مشاركا لله فيها، ثالثا
مشارك لله فيها،
اعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها، ثالثا اعتقاد أن لله فيها معينا في إيجادها وخلقها وتدبيرها. وكل ما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية.
انتبهتم؟ آيات الله عز وجل شرعية وكونية، الآيات الكونية مخلوقاته، والآيات الشرعية كلامه وآياته التي أنزلها على الأنبياء في الكتب التي أنزلها إليهم، ومنها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ما حكم الإلحاد في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية؟ الإلحاد فيها كفر وضلال على حسب نوع الإلحاد. ما الإلحاد في الآيات الكونية؟ الإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: إلحاد بتعطيل الله عن خلقها وينسب خلقها لغير الله، هذا واحد. اثنان، الإلحاد بنسبة الشريك لله فيها، هذا إلحاد. ثلاثة، الإلحاد بنسبة المعين لله فيها، يبقى الاستقرار بالخلق أو الشرك فيه أو الإعانة، وكل ذلك من الإلحاد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. ويمكن أن نضيف قسما رابعا: إلحاد في ادعاء شفيع بغير إذن الله. نعم، لكن الثلاثة الأولى هذه واضحة، الشفيع قد تكون ليست يعني مختصة بالآيات الكونية. نعم.
الثانية آيات شرعية، وهو ما جاء به الرسل من الوحي كالقرآن. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: الأول تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار، الثاني مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، الثالث التحريف في الأخبار والأحكام.
تمام. يبقى الإلحاد في الآيات الشرعية بثلاثة أمور. طبعا كلمة الإلحاد يا أخواني يعني الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية يعني الميل بها عن المعتقد الشرعي، عن طريقة الشارع. فالإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: طب الآيات الشرعية كيف يكون الحد فيها؟ الآيات الشرعية أخبار وأحكام، قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا، يبقى للحاد في الآيات الشرعية ماذا؟ إنما هو الحاد ليتعلق بالأخبار، والحاد يتعلق بالأحكام. بالأخبار تكذيبها، بالأحكام ردها ومخالفتها. الثالث التحريف في الأخبار والأحكام، يعني أنه يؤولها على غير ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وعلى غير مراد الله ورسوله. نعم.
والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام، ومنه ما يكون كفرا كتكذيبها، فمن كذب شيئا مع اعتقاده أن الله ورسوله أخبر
ورسوله
به ورسوله أخبر به فهو كافر.
نعم. تابه، من كذب شيئا مع اعتقاده أن الله ورسوله أخبر به، قد لا يعتقد هذا فيكذب شيئا ما يعتقد أن الله قال أو أن الرسول قال، فهذا لا يكفر، لكن إذا كان يعتقد أن الله ورسوله قالا ثم كذب فهذا كافر. نعم.
ومنه ما يكون معصية من الكبائر كقتل النفس والزنا،
هو خالف الأحكام لكن ليست مخالفة تكذيب أو جحود. نعم.
ومنه ما يكون معصية من الصغائر كالنظر لأجنبية لشهوة.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: أقسام إرادة العبد بعبادته شيئا آخر. القسم الأول أن يريد التقرب إلى غير الله تعالى بهذه العبادة.
العبد إذا قام بالعمل فقد يريد بعمله غير الله ويريد شيئا آخر مع العباد. ما أقسام الإرادة، إرادة العبد بعبادة شيئا آخر؟ قال القسم الأول
أن يريد التقرب إلى غير الله تعالى بهذه العبادة ونيل الثناء عليها من المخلوقين، فهذا يحبط العمل وهو من الشرك.
يبقى أراد بها الرياء، أصلا ما قام بهذا العمل إلا رياء أراد بذلك التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة من أجل ثناء الناس عليه، فهذا رياء، والرياء يحبط العمل الذي دخل فيه، الرياء يحبط العمل. نعم.
القسم الثاني أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيوي كالرئاسة والجاه والمال دون التقرب بها إلى الله تعالى، فهذا عمله حابط لا يقربه إلى الله تعالى، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
يبقى هذا ما أراد رياء، يعني أن يثني الناس عليه، إنما أراد غرضا دنيويا. واحد تعلم من أجل تحصيل وظيفة، واحد تعلم من أجل تحصيل مال، فهذا عمله ليس قربة لله سبحانه وتعالى. فإذا قصد بهذا العلم وبتلك الطاعة غرضا دنيويا ولم يقصد التقرب إلى الله فهذا عمله حابط لأنه ليس لله. يبقى الأول أنه يريد بعمل الصالح ماذا؟ ثناء الناس عليه، الرياء، هذا عمله حابط. الثاني أنه لا يريد بعمل الصالح تقرب إلى الله، وإنما يريد شيئا دنيويا من مال من منصب، فهذا عمله حابط أيضا وليس له أجر. نعم.
والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى عليه من قبل
أنه عابد لله تعالى،
من قبل أنه عابد لله تعالى. وأما هذا الثاني فلم يقصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله، ولا يهمه أن يثنى
أن يثني الناس عليه بذلك. أنا أريد ماذا؟ أريد رئاسة، أنا ما أريد الناس تمدحني، أنا أريد رئاسة. يبقى الأول قصد بعملية الثناء وده الرياء. الثاني ما قصد الثناء، قصد مالا. أنا ما أريد الناس يصنع علي، أنا أريد إيه؟ تحصيل مرادي، مال أو منصب. نعم.
القسم الثالث أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها.
يعني أريد التقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، درست الشرعية مثلا، وكذلك ماذا؟ الوظيفة، أريد بها هذا وذاك. مثل أن يقصد،
مثل أن يقصد معنية التعبد لله تعالى بالطهارة تنشيط الجسم وتنظيفه، وبالصلاة تمرين الجسم وتحريكه، وبالصيام تخفيف الجسم وإزالة
فضلات
وإزالة
يعني
فضلاته.
يعني سورة الاثنين والخميس بنية التقرب إلى الله وإيه وحمية، يقصد الاثنين. نعم.
وبالحج مشاهدة المشاعر والحجاج، فهذا ينقص أجر الإخلاص، فهذا ينقص أجر الإخلاص. ولكن إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو زور، لقوله تعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصله في الدنيا. وأخشى أن يأثم بذلك، لأنه جعل العبادة التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة.
ما تفصيل هذه المسألة؟ انتبهوا عشان هنعيد الكلام ده تاني، نسألكم فيه ده. عمل لله، عمل صالح تقرب من الله، و شيئا دنيوي، وظيفة، تجارة، حجة لابتغاء وجه الله، ويتاجر موسم تجارة مثلا أو كذا. فهذا في تفصيل. إن كان الأغلب نية التعبد فهذا مأجور، ولكن ليس كأجر من تعبد فقط. وأما إذا غلبت نية الدنيا، يعني لولا التجارة ما كان يروح، لكن قالك أنا التجارة وتجارة وأنا أروح إيه مع هذا، فهذا لا أجر له، إنما له ربح. طيب يأثم؟ قال أخشى، لأنه جعل العبادة وسيلة إلى الدنيا الحقير. طيب نعم. طيب إذن عندنا الآن ثلاثة أقسام في من أراد بعبادة شيئا آخر. من يعيدها؟ قول يا محمد. يعني الأولى رياء فعمل حاط، والثاني دنيا محض، فهذا يأثم ولا أجر له. الثالث عبادة ودنيا، فإن غلبت العبادة أجر، ولكن أجره ناقص ممن أراد العبادة فقط. والثاني إذا غلبت الدنيا فهذا لا أجر له ويخشى عليه الإثم. يبقى ثلاث أقسام هي: واحد رياء فهذا عمله حابط وآثم، الدنيا محض فقط فهذا حابط، الثالث أرضى العمل لله ودنيا. نعم. فهذا فيه تفصيل. ها ولا العبادة؟ إن غلب عليه العبادة نقص أجره ولكن يؤجر. طيب وإن غلبت الدنيا الغرض الدنيوي تجارة وكذا، هذا لا أجر له ويخشى عليه الإثم. تاني يا محمد. ها ها ويأثم طبعا عمل الآخرة مما تقرب به إلى الله، عبادة أراد بها دنيا محض، هذا لا أجر له في ذلك وعمله حابط ويأثم. نعم. الثالث قبل التفصيل، الثالث أراد التقرب إلى الله و وأمرا دنيوي، نعم، كتجارة أو وظيفة، ها، فهذا في تفصيل. فإن غلبت نية التقرب هيقبل عمله ويؤجر، ولكن إيه؟ ليس كالذي يتعبد فقط. نعم. والثاني العكس. نعم. يبقى عنده نية آخرة ونية تقرب لكن غلبت نية الدنيا، فهذا لا أجر له ويخشى عليه الإثم. أحد تاني. نعم. مرائي. نعم. نعم. نعم نعم. شو هذه تقسيمات يعني مهمة يا إخواني، والله سبحان الله، علم بضوابط وأصول علم سبحان الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين
كم نحن في حاجة إلى علم وتعلم وصبر على هذا وحفظ هذه الضوابط، حفظ هذه الضوابط. نعم. يعني إحنا بنقول يا إخواني لسنا في حاجة نحن نفتح الحجور، يعني حجورنا لكي نأخذ العلم، لا، المسألة تحتاج فتح والله محيطات سبحان الله. نعم. تقسيمات ومصطلحات وضوابط، هذا هو العلم سبحان الله الذي نتعلم من علمائنا ونرحل في تعلمه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: أقسام الاتعاظ والاعتبار في زيارة ديار المعذبين. الاتعاظ والاعتبار نوعان. النوع الأول اتعاظ واعتبار بما كان لهؤلاء القوم من القوة والقدرة، حيث ينحتون من الجبال بيوتا، فهذا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تعظيمهم ويقسي القلب. النوع الثاني أن يذهب ليعتبر بأخذ الله لهم وعقوبة الله لهم، وأنهم وإن كانوا على هذه العظمة لم يضروا الله شيئا ولم يعجزوا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به. ومع ذلك فإني أخبرك وأخبر من يستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فمن ذهب فليدخل وهو يبكي خوفا من الله عز وجل، وإلا فلا يفعل.
هذا بالنسبة أقسام الاتعاظ والاعتبار في زيارة ديار المعذبين. قال: إذا دخلها لينظر قوتهم ينظر كذا فقط، فهذا لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى تعظيمهم ويقول: انظروا لقد كانوا على حضارة وكانوا كذا، مثل ما يفعل الناس اليوم في أثار قدماء. فإنه لا ينبغي أن نعظم مثل هذه الأشياء. الأمر الثاني أن يدخل معتبرا بحلم أن الله لكهم سبحانه وتعالى، فيستحضر قدرة الله وعظمة الله ويدخل وهو باكي ويسرع. فالشيخ يقول: فهذا النوع لا بأس به، لأن النبي قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، يعني كأن في إلمحة إلى جواز ذلك إذا كانوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابه. والذي يظهر الله أعلم أن الإنسان لا يعمد الدخول، لكن إذا مر فليسرع وهو باك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان النبي يفعل. نعم نعم. إيه نعم، إذا مررت نعم، طالما مررت بالقبور ليس بينك وبينها مثلا صور أو شيء، إذا باشرتها ومررت بها نعم تسلم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام اتصال العلماء بالحكام. اتصال العلماء بالحكام ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
يعني اتصال العلماء بالحكام، معاملة العلماء للحكام، الدخول على الحكام، دخول علماء الحكام، هذه على أقسام. القسم الأول،
القسم الأول أن يكون اتصاله بهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستعانة بهم على تنفيذ أمر الله عز وجل وشريعته، سواء كان قاضيا أو مفتيا أو آمرا بالمعروف أم ناهيا عن المنكر. القسم الثاني من يعينهم على ظلمهم ويشي بالناس إليهم ويقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء تركوا، وربما يكون كاذبا، وهذا لا شك أنه مشارك لهم في الظلم، بل قد يكون أظلم حيث يدلهم على ما لا حقيقة له. القسم الثالث أن يكون موقفه لا هذا ولا هذا، يذهب إلى الحكام ليتزلف إليهم ويدخل السرور والأنس عليهم والتحدث بما لا حاجة إليه أحيانا، فهذا ربما نقول إن عدم ذهابه خير من ذهابه، وقد نقول إن ذهابه خير من عدم ذهابه.
نعم.
لأنه إذا ذهب وهو ممن اشتهر بالعلم أو عرفه الحكام أنه من أهل العلم، صاروا يأنسون بأهل العلم ولا ينفرون منهم، وإن كان هذا لا خير فيه بالنسبة لتوجيه الحاكم أو منعه
أو منعه من
الظلم أو ما أشبه ذلك، وإذا تركهم فقد ينفرون من أهل العلم ويقولون إن أهل العلم لا يروننا شيئا، وها هم العامة يأتون إلينا من أسواقهم ويجلسون إلينا وهؤلاء لا يأتون، فيحصل بذلك النفرة. فالأقسام إذن ثلاثة: الأول من يعينهم على ظلمهم ويفتح لهم من أبواب الظلم والتعزير وغير ذلك مما يستحق العقاب من الله عليه، والثاني من يدلهم على الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقد لا يدرك كل ما يريد، وليس بلازم أن يدرك كل ما يريد، بل قد يكون فيه تخفيف بعض الظلم، أو على الأقل يشعر السلطان أن في الناس من ينكر عليه ويبين له الحق. والقسم الثالث سلبي لا ينتفع به ولا ينتفع بالسلطان، فإن
لا
قال
لا ينتفع بالسلطان ولا ينتفع بالسلطان. نعم.
فإن قال قائل قد يطلب الإنسان وظيفة عند حاكم ظالم، لكنه إذا تقلدها وأراد أن ينصح الناس ويوجههم لم يقبلوا منه، وإن لم يتوظف قبل الناس منه، نقول لا بأس، إذا كان لو توظف لم يقبل الناس منه، وإن لم يتوظف قبله، فهنا يرجح المصلحة.
نعم. يعني أن اتصال العلماء بالسلاطين على ثلاثة أقسام. القسم الأول من ينصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم أوس الداري: أدل النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين الحكام وعامته. والعلماء أولى ناس بنصح الحكام، والنبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وقال إذا كان السلطان يسمع لك فأته، إذا كان يسمع لك فحينئذ يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويدل على الخير وعلى الرحمة بالرعاية ويذكره بالله ويزهده في الدنيا وغير ذلك من هذه الأمور التي قد ينتفع بها السلطان. هذا واحد، فهذا دخوله مشروع وعظيم، لأنه لو ترك السلطان بلا هذا قد يكون عذابا على قومه. الثاني من يدخل ينافق ويمارئ ويوشي بالناس ويضر بالناس ويغير دينه ويبدل دينه من أجل السلطان ويعينه على الظلم ويمدحه على المخالفة، فهذا آثم عاصي مجرم. الثالث لا هذا ولا ذاك، يدخل فقط ولكن ما عنده، لا هو الذي يتابعه ولا هو الذي ينصحه. فبعض الناس قد يقول والله يدخله كويس، أما يكون في المجلس والسلطان يأنس به ويقول لك ده لم يجي المشايخ مش تركني أفضل، ولأنه إذا حصل منكر أمامه ربما يعني مثلا يستحمله السلطان أن يفعل شيئا أمامه. وبعض الناس قال لا يبتلي نفسه، دخول السلطان ليس سهلا، دخول السلطان ليس سهلا، وعلى هذا ترك كثير من السلف الدخول على السلطان من أجل هذا الأمر، لأنه كان يخشى على نفسه، قد لا يقوى على إنكار وقد لا يقوى على شيء من هذا. والذي أرى أن تجنب هذا أولى طالما أنه ليس له مصلحة راجح، لأنه قد يبتلى، لأن الدخول على السلطان يحتاج إيمان، إيمانا شديدا ويحتاج احتسابا. تخيل حينما يكون السلطان أمامك مثلا ويعني عنده ما عنده من الجاه وكذا، صعب يعني أنك أنت تنكر عليه إلا إذا كان إيمانك قوي وغير ذلك. فإذا ما كان مصلحة مترجحة قوية فلا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك إذا لم تكن لك مصلحة قوية. وبهذا يتم الخير هنا، ولهذا النبي قال كما في الصحيح ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي السلطان وتابع السلطان على ظلمه وكذا هذا الآثم، أما من أمر ونهى، وهذا معنى قول النبي كلمة حق عند سلطان جائر، ليس كما يقوله بعض الناس إن كلمة الحق عند سلطان جائر الإنكار في الميادين والإنكار على السلاطين وإقامة الثورات، لا، النبي قال عند سلطان جائر، ما قال في الميادين، إنما عند السلطان. فهذه تقسيمات عظيمة جدا سبحان الله. شوف تقسيم يتعلق باتصال العلماء بالأمراء، هذا تقسيم، تقسيم يتعلق بالآيات الشرعية والآيات الكونية والإلحاد فيها، هذا تقسيم، تقسيم يتعلق بالدخول على الديار المعذبين، هذا تقسيم، تقسيم يتعلق بالعمل إذا أريد به شيئا آخر مع الطاعة، هذا تقسيم، تقسيمات عظيمة يا إخواني. علم لو ما تعلمنا النهاردة بلا عليكم يا إخواني فاتنا خير كثير، صح؟ لهذا نحرص على الدروس ونحرص على العلم، بارك الله فيكم، أسأل أن يعلمنا وإخواننا ونرزقنا يوم علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا دعاء مستجابا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.